صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في دولة الجزائر المسلمة، إخواني القائمين على منبر وهران العلمي، فرصة طيبة أن أسجل لكم كلمة مختصرة في شهر رمضان المبارك وفي اليوم العاشر منه سنة 340,000 للهجرة النبوية، من أجل التناصح فيما بيننا انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والمنشط والمكره. وحقيقة التقوى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثانيا، أوصيكم بالعلم النافع، فإن العلم هو الذي يحمل صاحبه على التقوى، ولا تتحقق التقوى بغير العلم النافع المستمد من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ بهذا العلم يفرق المسلم بين التوحيد والشرك، وبين السنة والبدعة، وبين الهدى والضلال، وبين الحلال والحرام. بالعلم لا تنطلي الشبه على طالب العلم المؤصل، الشبه التي يطرحها أعداء الإسلام من أرباب الشهوات وأرباب الشبهات. فالعلم نور يضيء لك الطريق، والذي يطلب العلم ينال أمرين لا يناله أحد غير طالب العلم، لا ينالهما أحد غير طالب العلم. الأمر الأول أنه يعبد الله على بصيرة. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. والأمر الثالث العمل بهذا العلم، فإن العمل ثمرة العلم، والعمل الصحيح هو المبني على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، وإصابة الحق باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، لأن هذا هو أساس العمل، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في الإخلاص والمتابعة: إنهما ركنا العمل. والأمر الرابع الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين أفنوا أعمارهم وشابت نواصيهم في خدمة الكتاب والسنة، والذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولنبتعد عن أرباب التعالم الذين لا يهتمون بالسنة ولا يهتمون بالتوحيد وهدفهم تجميع الناس خلفهم. هؤلاء لا قيمة لعلمهم، بل هو كتراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وإياك وأصحاب بنيات الطريق الذين يصطادون في الماء العكر، والذين من أبرز سماتهم الوقيعة في علماء المسلمين، ولا سيما كبار العلماء الذين يرجع إليهم، فإن هذه من علامات المبتدعة الوقيعة في ولاة الأمر وفي العلماء، هذه من سمات المبتدعة. والأمر الخامس: البدء بما بدأ الله به، البدء بالدعوة إلى العقيدة وتصفية التوحيد مما شابه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. والأمر، فإن هذا هو الأمر الذي بدأ الله به، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأية دعوة لا تنطلق من هذا الأساس فإنها دعوة فاشلة. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. والأمر السادس: التخلق بالأخلاق الفاضلة مع المسلمين، بل ومع غير المسلمين، مع الثبات على الحق. قال الله جل وعلا واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ووصف الله نبيه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول أيضا: وخالق الناس بخلق حسن. وخاصة من يدعون إلى الله جل وعلا فلا بد أن يتخلقوا بالأخلاق الفاضلة التي تجعل الناس يقتدون بأفعالهم قبل أقوالهم. ولين الجانب والتخلق بالأخلاق الفاضلة مع الموافق والمخالف، مع عدم التنازل عن الحق. ولا نعني بمعاملة المخالف بمعاملة طيبة أن نذوب مع المخالفين، أو أن نشاركهم بطقوسهم، أو أن نكثر سوادهم، أو أن نبرر لهم، وإنما المراد بذلك الكلمة الطيبة وحسن المعاملة، لعل ذلك يكون سببا في هدايتهم بإذن الله إلى الجادة والطريق المستقيم. ولا نعني أيضا برنامج الموازنات الذي تنتهجه بعض الجماعات التي تقول: إذا أردت أن ترد على المبتدعة فابدأ بالثناء عليهم وبين محاسنهم قبل الرد عليهم، وهذا مبدأ فاسد. فرق بين التخلق بالأخلاق الطيبة وحسن المعاملة وبين الموازنات التي يدعو إليها بعض الحزبيين. سابعا: التواضع، فإن من تواضع لله رفعه. ولا يمكن أن تنال العلم الشرعي إلا بالتواضع. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: العلم ثلاثة أنواع: علم يورث الكبر، وعلم يورث التواضع، وعلم يورث خشية الله تعالى. فالذي يورث الكبر هو علم أصحاب التعالم الذين يعرفون بما لا يعرفون، فإذا تعلموا بعض العلوم اتخذوها وسيلة للتعاظم والتعالي على الناس والتكبر عليهم والتطفل على العلم بغير وجه حق. والعلم الذي يورث التواضع هو العلم الذي يستقيه صاحبه من الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة وعلى علماء الأمة، أعني العلماء الذين المجتهدين الطيبين، لا بعض علماء الفضائيات الذين غلب عليهم التعالم وحب الظهور وحب الدعايات. والعلم الذي يورث الخشية هو العلم الذي يتواضع صاحبه، فقد وصف الله هذا الصنف من الناس بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والأمر الثامن عدم الخوض فيما لا يعنيك في دعوتك، كإشغال الناس بالسياسات وبالحكم والمناصب، فإن هذا مبدأ فاسد تدعو إليه بعض الجماعات المعاصرة، والهدف هو الكرسي والحكم، وهؤلاء ضاعوا وأضاعوا كثيرا من الشباب وراء هذا التراب. يجب أن يكون قصدك إخلاص العمل لله وحده، وهذا هو الأمر التاسع أو الأول حتى. يجب أن يكون طالب العلم مخلصا لله عز وجل في طلب العلم، إذ أن العلم عبادة، ومن شروط العبادة الإخلاص والصواب. والأمر التاسع البعد عن الإشاعات أو الشائعات التي تردد هنا وهناك، والتي كثيرا ما سببت فرقة بين المسلمين، الجريان خلفها والتعلق بها ومتابعتها كثيرا ما جرت على المسلمين كثيرا من المصائب. فعلينا أن نحذر من ذلك كل الحذر. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والأمر العاشر عدم تضخيم الأمور وتهويلها، فإن البعض من الناس يتلقف الأخبار ويضيف عليها ما يضيف ثم يضخمها إلى أن تكون أكبر من الجبال، ولا بد من التثبت. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول جل وعلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. فالعلوم التي تبنى على الظنون لا خير فيها. والبعض من الناس يكبر الأخطاء ويضخمها، وربما أخرج أخاه الذي هو معه على المنهج الحق، ربما أخرجه من المنهج بسبب الظنون وتكبير الأمور وتضخيمها. إذا أخطأ أخوك فعالجه، لا سيما إن كان من إخوانك الذين هم معك على الجادة وعلى المنهج السلفي الحق، اجتهد في معالجة الأمور قبل أن تكبر، وإياك والتضخيم. البعض من الجهال بمجرد أن يختلف مع أخيه في مسألة مباشرة يدعو إلى هجره ويضخم المسألة، وهو لا يعرف ضوابط الهجر في الشرع، والهجر له ضوابط، منها ما يعود إلى المهجور، ومنها ما يعود إلى الهاجر، ومنها ما يعود إلى مصلحة المسلمين. وقد يهجر بأمر صغير لتحقق النفع من ذلك، وقد يترك الهاجر في أمر عظيم لعدم تحقق المصلحة في ذلك، ويراعى في هذا جلب المصالح ودفع المضار. ومن الوصايا أيضا الجد والاجتهاد في العبادة، بأن يجتهد طالب العلم في أن يعبد الله على بصيرة، بأداء الفرائض والنوافل واجتناب المحرمات والمكروهات. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يقول في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالعبادات التي تقربك إلى الله جل وعلا مهمة جدا، فإياك أن تقصر فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى أن قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فعلى المسلم أن يجتهد في تحقيق العبودية والتدين العملي لله عز وجل، وأن لا يحرم نفسه من صلاة الليل التي ينزل في الوقت الذي ينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى في السماء الدنيا فينادي عبادة: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يجتهد في مناجاة الله في مثل هذه الأوقات المناسبة. يجتهد بما يقربه إلى الله في هذه الأوقات الفاضلة، ويبتهل إليه بأن ينصر الله دينه وأن يعلي كلمته. والمقصود أن طالب العلم يجتهد في كل ما من شأنه أن يعينه على أداء مهمته ورسالته على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. أيضا من الوصايا حفظ اللسان والبعد عن القيل والقال، وألا نقع في أعراض إخوان المسلمين وطلبة العلم والعلماء. كذلك من الوصايا أن نبتعد عن الإلزامات التي يقع فيها البعض، من كونه يقول: ما دام قال كذا هو يقصد كذا، أو يلزمه أن يكون كذا. فهذه إلزامات خطيرة ينتهجها بعض الجهال والسفهاء، وقد يترتب عليها بثم الكلام، قد يترتب عليها تحريف الكلمة عن مواضعه، وقد يترتب عليها مفاسد لا تحمد عقباها. فعلينا أن نحذر كل الحذر من هذه المسائل التي تفرق الشباب، وليرجع في مثل هذه الأمور إلى العلماء الكبار، لأن الشباب صاروا يتطفلون على مسائل العلماء توقفوا فيها ليالي وأيام. فأيضا من الوصايا الجد والاجتهاد في الفقه في دين الله جل وعلا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من الوصايا مجالسة أهل الخير والتقى. يقول الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن يحرق، وإما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والله أسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم على هذه النصائح الطيبة العظيمة. نسأل الله جل وعلا أن تكون في ميزان حسناتكم يوم تلقونه. شيخنا لو سمحتم في مسألة العمل الجماعي، إخواننا السلفيين تقصير كبير في هذا الجانب، العمل الجماعي الشرعي.
العمل الجماعي الذي يجب أن يقوم به المسلمون وطلبة العلم خاصة هو العمل المنطلق من الأسس التي ذكرتها قبل قليل. فهذا يمكن أن يكون عملا جماعيا منطلقا من التوحيد، منطلقا من العبادة، منطلقا من التخلق بالأخلاق الفاضلة، منطلقا من العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، منطلقا في من محبة الخير للآخرين. فإذا كان العمل الجماعي مبنيا على هذه الأسس فحي هلا. وأما إن كان العمل الجماعي هو ما تدعو إليه بعض الفئات المنحرفة من أننا نتفق فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولا سيما إن وصل الخلاف إلى الخلاف العقيدة، فهذا ليس عملا نافعا بل هو عمل ضائع ولا قيمة له، ولا يمكن أن يجمع بين المتناقضات البتة. يعني لا يجوز له أن ينخرط في مثل هذا العمل الذي يدعو إلى التنازل عن أمور الدين وعن العقيدة وعن التوحيد. هذا ليس عملا جماعيا، هذا عمل هابط، عمل غير صالح. وإنما العمل الجماعي الحقيقي الصحيح هو الذي ينطلق من هذه الأسس ويبنى على توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم
شيخنا. كذلك مسألة، أبناؤكم في هذا الموقع، موقع منبر وهران، يعني رأوا أنهم مدام بلادنا ينتمي عامة أهلها إلى المذهب المالكي، قالوا لو نستغل هذا الأمر فنوظف نصوص علماء المالكية وعلماء أهل البلاد في نصرة الدعوة السلفية والإسلام الصحيح وتبيين التوحيد ومحاربة الشرك.
هذا عمل جليل، ولذلك هناك رسالة عن جهود علماء المالكية في نشر التوحيد أو في التوحيد، وركز على أربعة فضلا عن الإمام مالك رحمه الله هو قبل الجميع، لكن هناك أربعة علماء. مالك معروف جهوده في العقيدة وذبه عن السنة وتحذيره من البدع، هذا أمر يعني يدركه كل من طلب العلم الشرعي المؤصل، لكن هناك علماء أربعة يمكن أن يفاد من علمهم وأن يتوظف أقوالهم في خدمة المنهج السلفي، لأنهم أصلا سلفيون. وهم أولا الحافظ الإمام بن عبد البر، صاحب أبو عمر بن عبد البر صاحب التمهيد، والثاني أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة، ولا سيما مقدمة الرسالة المتعلقة بالتوحيد، وثالثا أبو عمر الطالمنكي، ورابعا ابن أبي زمينين، وكلهم من المالكية. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه عنهم الكثير والكثير. فينبغي أن نوظف أقوال هؤلاء وأعمالهم في نشر الدعوة السلفية المستمدة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأكثر من النقول عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، مثل قوله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ومثل قوله رضي الله عنه من ابتدع في الإسلام ببدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ومثل قوله رحمه الله وقد سأله أحد الناس قائلا يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال أحرم من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال السائل ولكني أريد أن أحرم من هنا من جوار القبر. قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها وأتقرب بها إلى الله. قال له ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا الآن نشهد في بلادنا وسائل الإعلام صحافة حملات شرسة على الدعوة السلفية وينبذونها بالوهابية يعني متكاثرة جدا، لكن لا نجد أحدا من السلفيين ينبري للرد عليهم في صحائفهم. لا أدري هل هذا من واجبات علينا أم أننا نعرض عن سفه هؤلاء. من ذلك شيخنا رمضان، هذا بداية رمضان بدأت جريدة لها رواج في نشر مذكرات جاسوس بريطاني، قالوا هكذا بالعنوان العريض الصفحة الرئيسية مذكرات جاسوس بريطاني مؤسس المذهب الوهابي في السعودية، يقصدون عبد الله فيليبي في كتاب مسلسل على طيلة شهر رمضان. وهكذا كل في كل مناسبة لما يكون إقبال الناس على الأخبار والجرائد يفعلون مثل الأفاعيل. هل نعرض أم لا بد أن ينبري فئة من طلبة العلم لتبين الحقائق للعامة؟
لا بد أن ينبري طلبة العلم أو من هو كفء من طلبة العلم للرد على هؤلاء، ويكون الرد بهدوء وبسكينة وبإقامة الأدلة ودحض شبه المخالفين والجد والاجتهاد في ذلك، وعدم ولا نشاركهم في السفاهة وإطلاق الكلمات النابية، وإنما نقول له بيننا وبينكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج علمائنا ولا سيما علماء المالكية. بمثل هذه الأساليب أرجو أن يعتصلوا إلى قلوبهم بإذن الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيك شيخنا. شيخنا بعض إخواننا يقول في هذا المقام يعني الذي سيقرأ رد السلفي قال إما موافق أو مخالف. المخالف لن يسمع منك،
الموافق يعرف هذه الأمور حتى وإن لم تذكرها. غيرها هذين قال هذا لا يدري ما هو معك ما مع الآخر.
لا هذا غير صحيح. بس قد تجد من المخالفين من يعود إلى الصواب إن شاء الله تعالى إذا وجد التجرد ووجد الخير في الأمة هو موجود إن شاء الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلن تعدم من يأتي ويمشي معك أو يوافقك، أو على الأقل تزعزع فيهم بعض التصورات عن المنهج السلفي الحق. فيعني أقل ما هنالك أنك تبين الحق بدليله، وكما قلت ركز على أقوال علماء المالكية فإن هذا ربما يستفاد منه أكثر بعد قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم شيخنا ولا نطيل عليكم، جزاكم الله خيرا، والله أفرحتنا يعني أفرحتمونا بهذا اللقاء بهذا المجلس، جزاكم الله خيرا.
أبلغ السلام للإخوان ودعاءنا لهم بالتوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.